أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المعبر على أعدائهم أجمعين. أما الآن إلى صيام يوم الدين. العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة، فما لم ير الشاهد هذا الإنسان وهو يرتكب ما يقدح بالعدالة فلا يمكنه أن يشهد، حتى وإن سمع من شخص، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم. هو صحيح لم يرى فلان يشرب الخمر، لكن هو معروف بتهتكه عند الناس، الكل يتكلم عنه، البلد بأكملها. ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم. يعني لا يعتمد، لو قال سمعت من شخص أو سمعت من عشرة أشخاص، يقول هذا لا يوجب اليقين بخبرهم. قد يناقش في أن العشرة إذا كان ممن يمتنع اجتماعهم على الكذب، قد يناقش في عدم إيجابه لليقين، بل قد يقال بأنه يوجب الاطمئنان التام إذا كان ممن يجتمع، يعني ليست لهم مصالح مشتركة مثلا، بل مادة مشارب وأشخاص متفرقين. ولو ثبت عدالة الشاهد، ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها. سابقا كان عادل، نشك في أن هذه الصفة زالت عنه أم لا، نستصحب بقاء هذه الصفة، فنحكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها. أنت على يقين ثم شكاك، تستصحب يقينك السابق. وقيل على ما نقله الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب المبسوط: إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه. سابقا أنا أعرف زيد، كنت معه سنين طويلة وأعرفه بالعدالة، لكن قبت عنه منذ سنة، واحتمل يعني في النهاية احتمال موجود، مدة مو قصيرة هذه سنة، يمكن زالت العدالة. هنا إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك، يعني لا يوجد حد لهذه المدة، بل بحسب ما يراه الحاكم. يعني إذا كان يحتمل أنه في بعض الشهود في خلال سنة يحتمل زوال العدالة، فبحسب ما لا يوجد حد محدد من قبل الشارع لهذه المدة التي يمكن أن يتغير حال الشاهد فيها، بل بحسب ما يراه الحاكم. إذا كانت هذه المدة قصيرة أو طويلة تختلف من شاهد إلى شاهد آخر. المسألة 11، الكلام عن مجموعة من المسائل، هذه ليست من مسائل القضاء لكن تعرض لها هنا: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها، يعني يحطها في ملف ويكتب هذه قضايا الأسبوع الأول من شهر محرم الحرام مثلا، فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من شهر كذا، الأسبوع الأول من شهر محرم، الأسبوع الثاني من شهر محرم، الأسبوع الثالث من شهر محرم، وهكذا. وإذا اجتمع ما لسنتين جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا، إذا اجتمعت عنده مثلا عدة ملفات خليها في مخزن معين يكتب عليها أن هذه السنة الفلانية مثلا، فما يريد أن يذكره في هذه المسألة أن القاضي لابد أن يتواجد لديه أرشيف خاص يحوي جميع هذه الأحكام التي قضى فيها في خلال هذه السنوات، ليدخل عليه الرجوع، لأنه قد يؤتى إليه ويسأل: كيف قضيت في تلك المسألة بهذا الحكم؟ لا يتذكر كل هذه المسائل، هو كل يوم يمر عليه 10-15 مسألة، 20 مسألة. فإذا لم يكن قد رتبها وأرشفها بالمصطلح الحديث قال أرشفها، إذا لم يكن قد أرشفها ونظمها فسيعثر عليه الآن، ولا يخفى أن هذا لم يكن متبعا في زمن المعصومين، هذه لا لم يرد فيه لا آية ولا رواية، إنما هذه من الأمور المستحسنة الأقلائية نتيجة كثرة الأمور، وأمر جيد يعني، لكن هذا لا نتمكن من الإفتاء بوجوبه، لا يمكن الإفتاء بوجوبه إلا بعنوان ثانوي يعني، يعني لغرض آخر. كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر، خب قلنا إذا وجب على الحاكم أن يكتب محضر بالقضية مثلا الدعوة والمدعي والمدعى عليه والشهود وحكمه في المسألة، خب هذا يكلف في النهاية مصروف من ميزانية الدولة. يقول فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة. خب إذا كان من بيت المال عين له مبلغ للكتابة يصرف هذا المبلغ عليه. خب إذا لم يصرف إليه من بيت المال شيء. خب وكذا يقول فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة. خب وكذا يجب عليه الكتابة إن أحضر الملتمس ذلك من خاص، يعني من ماله الخاص، يعني من طلب منه الكتابة أحضر الورق والحبر من أمواله الخاصة. خب إذا لم يأتي هل يجب على الحاكم أن يرفع؟ ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه، يعني من ماله الخاص. خب هذه هي المسألة الثانية عشر. خب المسألة الثالثة عشر، يكره للحاكم أن يعنت الشهود. أنا أسرع أشوف مسائل ما فيها مبحث علمي مهم، فالتوقف أكثر بعد لا نفع فيه. يكره للحاكم أن يعنت الشهود. خب ما المقصود بالعنت؟ العنت هو المشقة. خب يعني يعنت الشهود يعني يدخلهم في مشقة، يعني يفعل معهم ما يجب عليهم المشقة والتصعيب يصعب عليهم. خب إذا كانوا من أهل من ذوي البصائر والأديان القوية، يعني أشخاص لهم وزنهم ومؤمنين أتقياء، كيف مثل أن يفرق بينهم؟ هذا تصعيب عليهم، يعني يريد أن يدقق معهم، وزين مجاين يكذبون، يعني غير معروفين أتقياء ورعين، لأن في ذلك غضبا منهم تنقيصا لهم، ويستحب ذلك في موضع الريبة. أما في غير موضع الريبة لا يستحب، هذا تعنيت. ويستحب ذلك في موضع الريبة. خب الرابع عشر، لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد. كيف يعني يتعتع الشاهد؟ بين لنا. قال أبين، وهو أن يداخله في التلفظ بالشهادة، يعني الشاهد يقول رأيت فلانا يفعل كذا، يريد أن يتلفظ هذا، يقول الليل والنهار، فيداخله، يقول الأفضل أن تترك الشاهد يكمل شهادته، إذا انتهى تماما أنت اسأله عن الأمور التي لم يذكرها، لا تداخله توجب ماذا؟ أن يتلجلج. خب وهو أن يداخله في التلفظ أو يتعقبه. بل يتعقبه في حاشيته هنا يقول بكلام ليجعله تمام ما يشهد به، بحيث لولاه لتردد أو أتى بغيره، مثلا يقول رأيت فلانا يضرب فلان، يعني متعمد صحيح، فهذا يقول نعم متعمد، يعني الشاهد أساسا قال أني رأيت فلان زيدا يضرب عام، فهذا مباشرة يقول يعني متعمد، بحيث يجعل ذاك يتلفظ به. خب بحيث أن هذا لو لم يتلفظ بهذا اللفظ لما بحيث أن هذا القاضي لو لم يتلفظ بهذا اللفظ لما كان الشاهد ماذا شهد على التعمد مثلا، بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده، حتى وإن تردد في أثناء الشهادة أنت تكف عنه لا لا داخل خليه يتردد براحته معك مشكلة. ثم يقول ولو توقف الشاهد في الشهادة، شهد وفي أثناء الشهادة توقف، أراد أن يشهد بدأ ثم توقف قال سأتوقف، هل يجوز للقاضي أن يرغبه بحيث يقول له اشهد لنجلد هذا الشخص نؤدبه؟ يجوز، يقول لم يجوز للقاضي ترغيب الشاهد إلى الإقدام على الإقامة على إقامة الشهادة. خب كما لا يجوز له تذهيله في إقامتها، الشاهد يريد أن يشهد وإيش لك تشهد خليه. خب ولا تذهيل الشاهد في إقامتها، فالقاضي هنا طرف محايد تماما يسمع الشهادة، فإذا ثبتت لديه الشهادة حكم بمقتضاها. خب وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم على الإقرار، هذا الغريم يريد أن يقر بأن لفلان عليه ما بأن عليه لفلان مال، خب ترى إن شهدت أحب أحطك في السجن، إن أقررت سأضعك في السجن، هذا يريد أن يقر، خوفه. خب لأنه ظلم لغريمه، لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار لأنه ظلم لغريمه، ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى، فإن الرسول صلى الله عليه وآله قال لماعز هذا الذي أقر بالزنا عند اعترافه بالزنا لعلك قبلتها، يريد أن يصرفه عن الإقرار، يعني لعلك قبلتها لعلك لمستها، طبعا الرواية لعلها واردة في طرقهم أنا لم أجدها في طرقنا، يعني لعلك لمستها، وهو تعريض من الرسول صلى الله عليه وآله بإثار الاستثار، الأفضل أنك تستور لا تروح تشهد لا تروح تقر بحيث نضطر إلى جلبك بإقرارك، إذا ارتكبت هذا الجرم فاستغفر الله وتب إليه توبة نصوحة واذهب فإن الله يغفر إليك، ما تحتاج أن نجلدك أو نرجمك مثلا. وهو يعني هذا الفعل من الرسول تعريض لما عز بماذا بإيثار الاستتار. خب الخامسة عشر يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه، عندنا رواية كأنما أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد ضيف أحد الأشخاص يومين ثلاثة شوي اللي جاي إنه في مجلس القضاء يريد أن يترافع، قال أخصم أنت؟ قال نعم، قال حول رحلك عنا أو ما زي هذا المضمون، يعني انتقل عنا ثم تعال، انت الآن ضيف عندنا، يعني لا يناسب أن تكون ضيفا وتأتي للمخاصمة. السادسة عشر الرشوة أو الرشوة حرام على آخذها، ويأتم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل. الرشوة حرام على آخذها، بالنسبة إلى آخذ الرشوة لا إشكال في الحرمة. الدافع للرشوة أيضا إذا كان يريد أن يتوصل بها إلى حكم باطل أيضا معدوم. إذا كان يريد أن يتوصل بهذه الرشوة إلى حقه بحيث أنه لو لم يدفع هذه الرشوة لا يصل إلى حقه، خب ولو كان إلى حق لم يأثم، خب يعني أدنى الدافع لا يأثم في هذه الحالة. هذا رأي المحقق رحمة الله عليه سيد القوي وجملة من المحققين، نصوا على ماذا؟ نصوا على أن الرشوة في القضاء حرام سواء على الحق أو الباطل، يعني سواء بقيته على الحق أو على الباطل. خب وسيد أخوي يستثني مورد واحد بالنسبة للرشوة، وهي الرشوة إلى الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم. التفت، أنا أرشي الظالم حقي عند الظالم فأرشيه لأخذ حقي. التفت، أنا لا أريد أن أرشيه ليحكم لي، ما لا يوجد هنا حكم، أنا أرشيه لأخذ حقي منه. السيد الأخوي يقول هذا يجوز لي، لكن هو مأثوم بأخذه بهذه الرشوة هنا. وهذا التعبير عنها بأنها رشوة هي في غير محله، مو رشوة. خب. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائز عند السيد الأخوي، يقولنا وإن حرم على الظالم أخذها. خب. هنا نتوقف قليلا ثم نرجع لإكمال هذه المسألة. ننظر، توجد رواية أحببت أن أتعرض إليها في الرشوة في الوسائل، هذه الرواية موجودة في الوسائل الحديث 33-42. توجد عدة روايات فالرشوة، نحن نتعرض إلى إحدى هذه الروايات. قال الشيخ الحر العاملي وعن عدة من أصحابنا، يعني الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، قال روايتين، ذكر رواية عن الشيخ الكليني ثم عطف الرواية الثانية عليها، ثم هذه الرواية الثالثة أيضا عطفها على الثانية. فكل هذه الروايات رحمكم الله، كل هذه الروايات الثلاث يرويها الشيخ العاملي الحر العاملي عن الشيخ الكليني، يقول وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام. عن عدة من أصحابنا، الشيخ الكليني هو معروف بالوثاقة والجلالة والورع و يعني والكلام فيه من نافلة القول. عن عدة من أصحابنا، العدة من أصحابنا التي يروي عنها الشيخ الكليني تختلف من مورد إلى مورد. توجد له عدة يروي بها عن ساهر، توجد له عدة يروي بها عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، توجد له عدة يروي بها عن مثلا أحمد بن محمد بن عيسى، توجد له عدد كثيرة. وهنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد من هو؟ إما أنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. أحمد بن سواء قلنا أنه هذا أو هذا، هما مع الموثقين. والعدة في كلا الموردين أيضا عدة في تشتمل على الثقة، كعلي بن إبراهيم أو محمد بن يحيى مثلا. خب. عن أحمد بن محمد قلنا مردد بين البرقي أو الأشعري وكليهما موثقان. خب. عن الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد الأحوازي من أجلاء علمائنا رضوان الله تعالى عليهم. عن أخيه الحسن بن سعيد أيضا موثق. عن زرعة، عن سماعة. خب. زرعة هنا لم ينص أي زرعة، لكن حسب الظاهر أنه زرعة بن محمد الحضرمي. خب. عن سماعة، سماعة أكثر من شخص أيضا موجود، لكن الظاهر أنه سماعة بن مهران في مثل هذا المورد. خب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرشا في الحكم هو الكفر بالله، الرشا في الحكم هو الكفر بالله. هذه الرواية تدل على أصل حرمة الرشوة، سواء من الدافع، لأنها أطلقت بعد من الدافع والآخذ، لا تختص بالدافع دون الآخذ. عندنا روايات أخرى نقرأها بدون التعرض إلى السند. أيضا قال عن فلان عن فلان قال قال أبو جعفر عليه السلام لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له، ورجلا خان أخاه في امرأته، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم الرشوة. مثل القاضي، الناس تحتاج إليه للتفقه فيسألهم، يطلب منهم الرشوة مثلا. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق من أكل السحت الرشوة في الحكم، فإن الرشوة أكل للسحت. وفي رواية عن الإمام الصادق أيضا لعلها نفس الرواية السابقة، وعن من رجع في الحكم فهو الكفر بالله. روايات كثيرة فعلا نكتفي بهذا المقدار. يقول: ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها. هذا بعد متفرع على ما تقدم من أن أخذ الرشوة حرام، فيجب عليه إعادة الرشوة إلى صاحبها. ولو تلفت قبل وصولها إلى صاحبها ضمنها له، يعني ضمن المرتشي هذه الرشوة التي أخذها، يضمنها إلى الراشي إلى الدافع. لماذا؟ لما تقدم في أبواب عديدة من أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ما أعطتم هذا المصطلح، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خب هذا أخذها على وجه الضمان لأنه ليس بحق أخذها، فعليه يرجعها وهو ضامن لها. خب السابعة عشر: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضرا، يعني في البلد. أتى أحد الخصوم إلى القاضي فقال: أنا لي خصم. من هو خصمك؟ قال: فلان، أحضره لكي نتراصى. يقول: ننظر إلى المدعى عليه، إن كان في البلد أحضره، إذا لم يكن في البلد يتفق بالكلام. أحضره يعني إلى مجلس القضاء ومجلس الحكم إذا كان المدعى عليه حاضرا في البلد، سواء كان المدعي قد حرر، سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها، يعني ذكر وجه الدعوى وأدلته عليها أم لم يذكر أصلا، فقط أتى وقال أن خصمي فلان فأحضره، فربما أن المدعي أصلا ما عنده أي شهود على دعواه، لكن يحتمل أن المدعى عليه يصيح. سواء كان حرر المدعي دعواه أو لم يحررها، هذا إذا كان المدعى عليه حاضرا، وإذا كان غائبا. أما لو كان المدعى عليه غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى، شنو يعني لم يعده؟ يعني لا يرسل القاضي إلى المدعى عليه ليواعده على وقت معين إلا بعد بيان الدعوى، ولينظر أن الدعوى لها وجه أو ليس لها وجه أصلا. لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى. خب ما الفارق بين المورد الأول والمورد الثاني؟ في المورد الأول وهو كون المدعى عليه حاضرا في البلد قلت يحضر، إذا كان خارج البلد أيضا نحضره، لماذا فراق؟ قلت لا نحضره في المورد الثاني. يقول: والفرق أنه في المورد الثاني فلزم المشقة، والفارق لزوم المشقة الثاني، بل حتى في الأول المفروض أن يقال أنه هنا أيضا مشقة، إذا كان شخص وجيه ويسترعى بدون أن يذكر الوجه، بدون أن يذكر الشخص، يذهب إلى القاضي ويدعي على أحد المراجع دعوة ويحضر المرجع، تطلع الدعوة ليس لها. الكلام هو الكلام، لأن المشقة لكل بحسبه، بل الآن في الوقت الحالي شخص ثري يتمكن من المجيء من أمريكا في سويعات بدون أي مشقة مالية ولا شيء، إذا كان هناك هو المشقة لا تطلق الفتوى على هذه على إطلاقها. والفرق لزوم المشقة في الثاني وعدمها في الأول. هذا إذا كان في بعض مواضع ولاية، هذا يعني شنه؟ أن الإحضار بعد تحرير الدعوى يختص بما إذا كان في بعض مواضع ولايته، هذا يعني الإحضار بعد تحرير الدعوى، هذا إنما يكون متى؟ إذا كان المدعى عليه في بعض ولاية القاضي، أما إذا كان خارج ولاية القاضي. خب بعبارة أخرى هنا عندنا أكثر من احتمال، إذا كان المدعى عليه غير حاضر عندنا احتمالين: احتمال أن يكون في ولاية القاضي الاحتمال الثاني أن يكون خارج ولاية القاضي. وإذا كان في ولاية القاضي نقول إن حرر المدعي دعواه ولم يكن هناك في تلك الجهة قاضي آخر خليفة عن هذا القاضي فيحضر القاضي فيحضر المدعى عليه. أما إذا كان هناك خليفة فسيأتي أنه ماذا يبعث إليه ليحكم. هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته أي المنطقة التي للقاضي فيها ولاية وليس له وليس للقاضي في تلك المنطقة وليس له هناك خليفة يحكم. أما لو كان في تلك المنطقة خليفة للقاضي فإن القاضي في هذه الحالة على ما نقيد ماذا يسمع دعوى المدعي ويسمع شهادة الشهود ويبعث بصورة الجلسة إلى القاضي هناك ليحكم على ضوئها ولا يحضر المدعى عليه. خب وإن كان في غير ولايته، خب إذا كان في ولايته واضح، إذا كان في غير ولايته وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا. افترض أن القاضي ليست له ولاية على البحرين وكان المدعى عليه في البحرين، فيجب في هذه الحالة على القاضي أن يحكم على وفق البينة الشرعية، لا ينتظر إلى أن يأتي ذلك المدعى عليه، بل يقضي يقول على فلان عليه مال لفلان إلى المدعي، المدعى عليه عليه مال للمدعي مثلا. خب ويثبت الحكم في هذه الصورة، ولكن يكون الحكم في هذه الحالة مغيى بحضور المدعى عليه. فإذا حضر المدعى عليه وأثبت أنه قد سدد المال لأن المدعي أتى بشاهدين يثبتان بأن زيد مثلا قد اقترض منه مبلغا، ربما يأتي زيد ويثبت أنه قد سدد هذا المبلغ. على كل حال القاضي هنا ما دام زيد غائب يقضي بأن زيد عليه هذا المبلغ، إذا حضر زيد قد يثبت أنه قد سدد هذا المبلغ. ذاك بحث آخر، أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا، لكن هنا أتمنى أنه ماذا يكون الحكم مغيى برجوعه، يعني بعد الرجوع له أن يرفع هذا الحكم ببيان أنه قد سدد. يعني خب ولو ادعى على امرأتين، خب كانت الدعوة على امرأة مو على رجل، خب لو كانت الدعوة على الرجل تأتي البحوث السابقة. خب لو ادعى شخص على امرأة دعوة معينة مالية أو غير مالية، تحضر المرأة أو لا تحضر، الكلام هنا. ولو ادعى على امرأتين فهنا احتمالين، الاحتمال الأول أن تكون بارزة والاحتمال الثاني أن تكون مخدرة. ما المقصود بالبارزة؟ هي المرأة التي من عادتها أن تخرج في قضايا حوائجها، مثل أغلب الآن النساء الموجودات في المجتمع في قم، أغلبهم من مكان إلى مكان، صحيح؟ هذه امرأة بريزة، يعني تحضر المجالس وتذهب إلى الأسواق ولا تتحرج من هذه الأمور. أما إذا كانت امرأة تتحرج من أمثال هذه الأمور يقال لها امرأة مخدرة، لا تخرج في حوائجها إلا في حالة الضرورة، بل تبعث من يقضي حوائجها عادة، هذه يقال امرأة مخدرة، مو شغلة تركض من سوق إلى سوق ومن دكان إلى دكان ومن مكان إلى مكان. خب ولو ادعى على امرأة فإن كانت بريزة فهي كالرجل فيما تقدم، يعني ننظر إن كانت في البلد أو في غير البلد. خب وإن كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها وبين غريمها، يعني يكون مجلس القضاء في منزلها لا تسرع، أو توكل مثلا من يذهب عنها مثلا لا بأس أيضا، لكن لا تجبر على المجيء. بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها وبين غريمها. خب النظر الثالث في كيفية الحكم وفيه مقاصد. المقصد الأول في وظائف القاضي، وهي سبع وظائف للقاضي. الوظيفة الأولى التسوية بين الخصمين، يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في السلام، يعني إذا سلم على شخص ورحب به لا بد أن يسلم على الثاني ويرحب به أيضا. خب في السلام والجلوس، إذا أجلس شخصا في مكان يجلس الشخص الثاني في نفس المكان، ما يجلس واحد في مكان بقربه والثاني يقول أنت قاعد في آخر المجلس. والنظر، فإذا ما نظر إلى شخص ينظر إلى الثاني أيضا، لا يعرض وجهه على الثاني. والكلام، فلا يتحدث مع شخص دون شخص. والإنصات، فإذا سمع شخصا يسمع الثاني أيضا. والعدل في الحكم، ويعني يعدل بينهما في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل بالقال. ربما أنا أميل قلبيا إلى زيد، لكن ما دام عم خصم لزيد، لا هل يجب علي أن أسوي بينهما؟ والتسوية بالقلب لا تجب. ليش لا تجب؟ لتعذره غالبا. غالبا الإنسان ما يتمكن من ماذا؟ من أن يسوي في ميله القلبي أساسا. لأنه متى يتمكن؟ إذا كانت الاثنين أجنبيين عنه، بل حتى إذا كان أجنبيين قد يرتاح إلى شخص نفسيا أكثر من الثاني أصلا. وإنما تجب التسوية يعني في السلام وما بعده من الأمور المتقدمة مع التساوي في الإسلام. يعني سيئش المحقق الحل هنا يريد أن يتجرف، يقول تجب التسوية صحيح في الأمور المتقدمة، لكن تجب فقط في صورة الاتحاد في الإسلام، يعني اثنين هم مسلمين. أما لو كان أحدهما مسلم والثاني ذمي، هل تجب التسمية؟ هل تجب التسوية؟ يقول وإنما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر. خب اثنين هم مسلمين أو اثنين هم كافرين. خب ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا، أو الذمي قاعدا والمسلم قاعدا لكن المسلم أعلى مجلسا. خب ليش قال جاز أن يكون الذمي؟ ربما يكون حربي. ليش ذمي؟ أساسا الحربي يدعي على المسلم شنو؟ يدعي على المسلم أنه شتمه، له أن يشتمه. سيدعي عليه أنه سرقه، له أن يسرقه. ماذا؟ أنه ضربه هو غير محترم البدن. خب المسألة الثانية، لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين، يعني لا يجوز للقاضي أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه. يقول له والله شوية اطلع انت برا، يبقى شخص يقول له ترى انت اللي تقول لك ليك وصله سوي كذي، يصير احنا ما يكون بالمحامي عن ذاك. يقول لا يجوز للقاضي ان يلقن احد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، خب ولا ان يهديه لوجوه الحجاج. لوجوه الحجاج يعني يقول له ترى احتج عليه بكذا سو كذا، لأن ذلك يفتح باب المنازعة، وقد نصب هذا القاضي لسدها فأنت تنقض الغرام. هذا كلام المحقق رحمة الله على المحقق الحلي، ولكنه على إطلاقه ليس بجيد. لماذا على إطلاقه ليس بجيد؟ لأنه القاضي قد يعلم بأن الخصم قد ظلم خصمه. توجه جاي، أنا أعلم بأن زيد قد ظلم عامر، فأنا إذا نبهت عامر أنا لم أنصب لسد المخاصمات كيفما اتفق، أنا نصبت للقضاء وسد المخاصمات لكن بالعادل لا كيفما اتفق. لو أنا نصبت لسد المخاصمات كيفما اتفق لكنت أضرب كل واحد يجيني وأطلع أقول له تخاصمون. أنا في المخصص لسد المخاصمات بالعادل لأنصف المظلوم. فإذا كنت أعتقد بأن عمر مظلوم ولا يعرف كيف ينتصف لنفسه فأرشدته إلى ذلك، هذا من باب محاولة المظلوم. إذا كنت جازم بأنه مظلوم، فهذا الكلام على إطلاقه ليس بجيد. نعم في بعض الصور هذا الكلام متين، لكن يعني إذا أطلقنا اللفظ لا ليس بجيد. يعني نستثني منه موارد، ما إذا كان مثلا شنه المظلوم واضح للقاضي أن هذا ظالم وذاك مظلوم، غاية الأرض ذاك عنده لسان ظالم والمظلوم ما يعرف يتكلم. خب الثالثة، لأنه هنا قال وقد نصب لسدها إشكالنا. أقول صحيح القاضي نصب لسد المخاصمات، لكن مو سدها كيفما اتفق، بل سد مخصوص وهو بأن ينصف المظلوم من ظالمه. خب إذا سكت الخصمان وبيجوا اثنين هم قعدوا وكل واحد يطالع في الثاني يطالع في القاضي وساكتين، خب يسكت يبقى إلى الليل، هذا استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي. عجيب منك أيها المحقق، من شوي تقول أنت أن القاضي قد نصب لسد الخصومة، أنت عندما تقول تكلما يعني افتح باب الخصومة، مو كذي؟ طبعا على كل حال إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما من غير أن يوجه خطابه لأحدهما المعين، بل لهما معا تكلما، تكلموا ايش عندكم، خلنا نشوف. خب أو يقول ليتكلم المدعي منكما، ما يقول أنت تكلم، لا يخاطب شخصا ليقول له تكلم. واجه أنا أشكلت عليه، قلت هذا الكلام منك أيها المحقق ما يجتمع مع ما ذكرته قبل فطر من أنه ماذا، من أن القاضي إنما نصب لسد المنازعة. أنا أشكلت عليه هذا الإشكال، ما أصل فيه اعتبرته واضح وما كيت عنه يعني. أو ليتكلم المدعي، ولو أحس منهما باحتشامه، قال لهم شافوا بعد ساعتين محتشمينه، ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك أشر إلى المساعد ما لهم يقول لهما ليتكلما. ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر، إذا تكلم مع أحدهما الآخر يستوحش، يقول هذا يتكلم هذا يعني عنده ميل إليه، فأنا يعني سيحكم علي ضدي أكيد كذا، فيخاف أن يحكم ضده. أما إذا وجه الخطاب لهما معا لن يستوحش الآخر. الرابعة، إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء، لزم على القاضي أن يقضي، ويستحب ترغيبهما في الصلح. كان الحكم واضح بعد لزمه أن يقضي ما يؤخر بعد، لكن ويستحب ترغيبهما في الصلح، فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما. يعني بعبارة أخرى مو مطلقا يحكم إذا لم ما تصالح من أحكم قال أنا عم أحكم فيحكم. خب وإن أشكل الحكم، يعني إن كان الحكم واضحا وضح بعد على أنه يلزم القضاء، وإن أشكل الحكم أخر الحكم حتى يتضح، ترضى أن المسألة صارت شائكة فيها بعض الملابسات أو لم يتضح له الرأي الفقهي، يحتاج إلى أن يتأمل في الروايات أكثر لكونها مسألة جديدة لم تطرح سابقا، خب أخر الحكم حتى يتضح. خب هل يوجد حد لهذا التأخير بيوم أو يومين أو أسبوع؟ يقول ولا حد للتأخير إلا الوضوح، غاية المدة التي يجوز له أن يؤخر إلى أن يتضح الحكم، فمتى ما اتضح الحكم له وجب عليه المبادرة إلى الحكم. ليش؟ لأنه إنما جاز له التأخير لعدم وضوح الفتوى، وحيث أن الفتوى صارت واضحة بعد صار وكان الحكم واضحا دخل في الفرع السابق. الخامسة، إذا ورد الخصوم مترتبين، يعني القاضي جالس فدخل الخصم الأول، بعد ساعة دخل الثاني، بعد ساعة دخل الثالث، وهنا يوجد ترتب، من سبق يقدم. خب إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول، فالأول والعبرة هنا بالمدعي للمدعى عليه. إذا وردوا جميعا ما هو الحكم؟ كلهم في مرة واحدة كسروا باب الخاضي ودخلوا، فإن وردوا جميعان قيل. طب هنا عندنا أقوال، قيل يقرأ بينهم، قيل طبعا لم أجد القائل في هذا، والثاني والثالث لم أجد. طب قيل يقرأ بينهم، طب القرآن المعهودة المذكورة في الروايات التي وردت أنه يكتب أسماءهم في رقاع ويجعلها في بنادق من طين، يلوث في طين كي تخفى تماما، ثم يأخذ ينتقي واحدة منها. قيل يقرأ أو يقرأ بينهم، وقيل يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم. وقيل يكتب، هذا ما قال يقرأ بين المدعين، يكتب كأنما المحقق رحمة الله عليه يفرق بين القراء المعهودة المذكورة، القراء المذكورة في الروايات، والقراء التي نتداولها نحن، كأنما هذه التي نتداولها التي لا توضع في البنادق لا يصلح عليها أنها ماذا؟ قراء. القراء أمر مقصود في الروايات، ذكرت له كيفية خاصة، وهذه الكيفية فيها صعوبة في على طيقين وما شابه ذلك، فيها صعوبة صحيح. فلو كتبت الأسماء في رقاع وأخفيت الرقاع ثم كتبت رقعة رقعة بدون أن تراها، هذا لا يعتبر قرعة بالمعنى الذي يراه المحقق الحلي، وإن كان في عرف نحن عرفنا الحالي يقال له قرعة، لكن في عرف القدماء لا يقال له قرعة، وإن كان الشهيد الثاني يقول بل هذا من القرعة، والقرعة التي ذكرت في الرواية ذي مثال مؤثر. خب على كل حال، وقيل يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم، هذا القول الثاني أنه يكتب أسماء المدعين، هي مو قرعة بعد، القول الثاني مو قرعة، وقيل يكتب أسماء المدعين هذا مو قرعة، هذا يكتبه وإن كان في عرفنا قرعة لكن عرف المحقق ليس بقرعة، يكتب أسماء في رقاع صغيرة وينتقي إحداها. خب وهذا وقائل هذا القول أنه يكتب أسماء المدعين دون أسماء المدعى عليه ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم. خب وقيل يذكرهم أيضا، هذا قول ثالث أنه يذكر أسماء، يكتب أسماء المدعين وخصومهم. لماذا؟ لتنحصر الخصومة معه. شلون يعني؟ لأنه قد يكون المدعي الأول الذي خرج اسمه، احنا ذكرنا أسماء المدعين فقط، ربما للمدعي 10 خصوم، للمدعي الأول 10، للمدعي الثاني 3 خصوم، للمدعي الثالث له مثلا خصم واحد، الرابع وهكذا. فإذا عينا الخصم، إذا عينا الخصم تعين الخصم ولم تصل النوبة إلى الخصم الثاني، بالنسبة إلى المدعي الأول له خصمين مثلا أو 3 خصوم، فنذكر الرقعة أنه المدعي الأول مع خصمه فلان، المدعي الأول مع خصمه الثاني، المدعي الأول مع خصمه الثالث، فتنحصر الخصومة في ماذا؟ في هذا الخصم دون غيره، دون بقية الخصوم. لتنحصر الحكومة معه، يعني مع المدعى عليه، مع الخصم. لكن وهذا القول الثالث وليس بمعتمدين. لماذا أيها المحقق الحلي تقول بأنه ليس بمعتمدين؟ يقول لأن المدعي بالخيار، إذا وصلت نوبته هو يختار أحد الخصوم الثلاثة الذين له، وعند 3 خصوم يختار أحدهم فيأتي به، سواء اختار الأول أو الثاني أو الثالث، إذا اختار الأول يتخاصم معهم، فإذا قضي له احتاج إلى نوبة جديدة للخصم الثاني، إذا قضي للخصم الثاني أيضا احتاج إلى نوبة جديدة للخصم الثالث، وهكذا. وليس بمعتمدين. ثم قال ويجعلها تحت ساترين، بالنسبة إلى القرعة بالمعنى الثاني الذي لا يرى أنه يدخل في عنوان الرقعة، يجعلها تحت ساتر لكي لا يعرف ما في الرقعة، ثم يسحب من تحت الساترة، ثم يخرج رقعة رقعة ويسترعي صاحبها. بالنسبة إلى القرعة التي بالمعنى الاصطلاحي التي في البنادق لا نحتاج إلى جعلها تحت الساترة، أما القرعة بالمعنى الثاني نجعلها مثلا تحت السجادة، سنسحب واحدة واحدة. ثم يخرج رقعة رقعة ويسترعي صاحبها. وقيل إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة للكثرة. يعني وقيل هذا قول رابع أنه في الأصل لا بد من القرعة الإصلاحية ولا نخرج عنها إلا مع عدم إمكانها أو تعسرها. ليش تتعسر؟ لكثرة الخصوم. إحنا في الواحد يحط في زين وكذا بندقة صعب فتخل النوبة إلى القرعة بالمعنى الآخر. وقيل إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة. السادسة، إذا قطع المدعي المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى أخرى، يعني أنا أدعي عليك مالا، أنا أدعي عليك مالا فأنت قطعت دعواي وأنا أترافع وادعيت دعوى أخرى، يقول هذه الدعوى الثانية لا تسمع بل تترك. أول شيء نترافع في هذه الدعوى، إذا انتهينا نترافع في الدعوى الثانية. لم تسمع حتى يجيب عن الدعوة وينهي الحكومة ثم يستأنف ويبتدئ في دعوة ثانية هو. خب السابعة، الظاهر الوقت ينتهي بعد، نتوقف له نكمل، يلا نكمل. إذا بدر أحد الخصمين بالدعوة فهو أولى، يعني ابتدأ أحدهما قال أنا المدعي وابتدأ بالدعوة فهو أولى، فيسمع كلامه ويكون الثاني هو المنكر. إذا ابتدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى، ولو ابتدر الدعوى معا يعني الأول والثاني سمع من الذي عن يمين صاحبه. اثنينهم بدأوا يتكلمون مع بعضهما، أحدهما على يمين صاحبه والآخر على يمينه على يسار صاحبه، وجه سمع من الذي عن يمين صاحبه. ولو اتفق مسافر وحاضر، شخص هنا الآن عندنا اثنين يدعيان، هذا يدعي على شخص وذاك يدعي على شخص، أحدهما حاضر والثاني مسافر. إذا كان المسافر يتضرر بتأخير دعوة، كما لو كانت الرفقة تفوته مثلا تسافر القافلة مثلا وما شابه ذلك، ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء، يعني لا يقدم أحدهما على الآخر ما لم يستضر أحدهما بالتأخر. إذا كان دعوة الحاضر تؤخر دعوة المسافر مثلا فيقدم دفعا للضرر، يقدم المسافر مثلا في موردنا دفعا للضرر، ويكره للحاكم ان يشفع في اسقاط حقا او ابطال. يعني يقول للخصم سامحه، يترجى الخصم في ان يسامحه في اسقاط حقا او في ابطاله. خب المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوة يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.